أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الطرق لمعرفة أن هذا الكتاب لفلان نحتاج لبيانه وإيضاحه إلى ثلاث محاولات أو ثلاث أمور، وهذه عامة لا تخص صاحب الوسائل. يعني عموما أي كتاب عندما نريد أن نثبته إلى صاحبه فنفتش عن واحدة من هذه الطرق أو جميع هذه الطرق موجودة. الطريق الأول وهو شهرة الكتاب، وقلنا سابقا بحيث هذه الشهرة تحصن الكتاب من عدم النسبة، وأيضا تحصن من الزيادة والنقيصة. باعتبار الكتاب مشهور فيصعب أن يزور بإضافة أو نقيصة تعمدا، يعني نقيصة قد الكتاب فقد، يعني بعض أوراقه فقدت، وأيضا بالنسبة إلى المؤلف. الأمر الثاني، لا نقول ليس الشهرة فقط أو إذا لم تكن شهرة، وهو أنه من ادعى هذا الكتاب لفلان لابد أن يتمتع بخبرة كافية في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه، وأيضا يعرف النسخ، وبالنتيجة هو من أهل الخبرة في هذا الفن. ويعرف الإنسان كونه خبير في هذا الفن أو لا من خلال يعني ممارسته. ثالثا، أن تكون له إجازة إلى صاحب الكتاب. هذا المبحث أن تكون له إجازة مبحث شيق ومهم، ودرج السلف الصالح سابقا على الاهتمام به كثيرا، وقد ذكرنا بخدمتكم سابقا أن معنى الإجازة ما هو. هي عبارة الإجازة هي عبارة عن مصطلحات في علم الدراية، ويترتب أو تترتب عليها بعض الآثار المهمة حتى في مسألة توثيق الرجال. معنى الإجازة باختصار حتى نأتي نطبق على صاحب الوسائل، كلامنا كله في إثبات الرسالة المنسوبة إلى قطب الدين الراوندي اللي السيد الخوئي اعتمد عليها وقال هذه هي الرواية الصحيحة الوحيدة في الباب، واعتمد عليها في المصباح وغير المصباح، وجعلها هي الحجة في الأخبار العلاجية، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. عندما بحثنا عن هذه الرسالة طبقنا القواعد العامة الثلاثة التي هي الشهرة أو الخبروية، والآن نأتي إلى الإجازة. فإذا هذه الثلاثة لم نظفر بها، لم نحصل على شيء نطمئن، فيصعب علينا أن تكون هذه الرسالة هي للقطب الراوندي. الإجازة بشكل مختصر حتى نأتي إلى الكتاب، معنى الإجازة على النحو التالي: أن هذا الكتاب عندما يكتبه الكاتب يؤلفه المؤلف في الأعصار السابقة مجموعة روايات لأهل البيت عليهم السلام، هناك حث من الأئمة على أن قيدوا العلم، ضبطوه وكتبوه. ف العلماء أيضا اهتموا بهذا الكتاب. ليس كل الرواة والعلماء أدركوا الإمام الفلاني، وإنما بعضهم ولاة متأخرة فأراد أن كالوضع الطبيعي أن يعرف تراث الإمام الصادق، فيأتي إلى راوي قد دون قد كتب ما تشرف به عند الإمام الصادق عليه السلام، فأصبحت عندنا مجموعة مجامع حديثية على كثرة الأصحاب وتوفقهم للحضور بين يدي الأئمة عليهم السلام، ويفسح المجال فيسأل الإمام ويكتب. ومرت عندنا رواية زرارة عندما جاء وقال أنه أنا بمعنى الآن أنه فتح الدفاتري وحضرت حتى أكتب. هذا الأمر كان يعني متعارف، إما أن يحفظها بتمامها ويسأل الإمام، قد تغيب عني بعض المفردات يجوز أن أنقل بالمعنى، الإمام قال لا مانع مع الحفاظ على، فبدأوا يدونه. المتأخر الذي لم يشهد، هذه الطريقة كانت أن يأتي للشخص صاحب الكتاب يسمع منه ويكتب، أو يأخذ الكتاب يستنسخه ثم يرجع له يقرأه عليه، في الإجازة يسمع أو الإجازة يقرأ. وهذه النسخة الأصلية ممكن تستنسخ أو ممكن النسخة الأصلية هي تنتقل. هذا شارف على الموت يعطي النسخة إلى آخر، أو ابنه أيضا مهتم بهذه القضية فتنتقل، فنفس النسخة الأصلية تبدأ تنتقل، أو المستنسخة عنها هي التي تنتقل. بالنتيجة المستنسخة والأصلية لها ميزان واحد، إذا قرأت وإذا سمعت معناته التراث انتقل، فالكاتب الذي المؤلف كتبها أيام الإمام الآن كتبها فلان بعد الإمام، إنها نفس القيمة العلمية ونفس الأثر ما دام فيها إجازة على نحو القراءة أو على نحو السماع. هذه الإجازة المتعارفة سابقا، بحيث طبق عن طبقة إلى يومنا هذا تكاد تكون الآن تقريبا 38 طبقة ما بيننا وبين الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا النحو من الإجازة في الرواية، إجازة في الرواية يعني من حقك أنت أن تروي عني الكتب التي قرأتها أو التي سمعتها. ففي بعض الحالات بعد أن هذه الحالة جمعنا عندي مجموعة كتب، وهذه الكتب الآن عندما جمعت ممكن أن يأتيني شخص يقول أريد أن أروي عنك، شو ارتفتوا هذه النقطة مهمة، فأظهر للكتاب أقول له هذا كتاب الألف هذا أمامك، وهذا الكتاب باء وهذا جيم وإلى آخره، فأعطي هذه الكتب ثم أقول أنا المؤلف أو أنا الذي استنسخت أو الذي جاءت الكتب عندي، أجزتك أن تروي عني جميع هذه المصنفات. هذا التسلسل واجهتنا مشكلة لازم تواجهنا، أن هذه الكتب في كثير من الحالات ما موجودة عند الإجازة. يعني عندما يجيزني يقول أنا مؤلف 20 كتاب، فأجزتك أن تروي عن الكتاب قصص القرآن، النوادر، حديث الصلاة، حديث الحاج، يكتب لي ياهن وأنا هم أقبلهن، لكن الكتب أنا ما شفتها. بمرور الأزمنة وكرور الأيام الإجازة باقية، لكن صارت عندي مشكلة، نسخة الكتاب أنا ما شفت. لماذا إذن أجزتني؟ بعض قال هذه الإجازة لضمان السلسلة التي شجع عليها الأئمة سلام الله عليه، حتى أدخل في سلسلة من روى عنا الأحاديث، فأقول أنا فلان أروي عن شيخي فلان وهو يروي عن مشايخه، وقد أجازني أن أروي عنه كل ما صحت له الرواية، وهو يروي عن فلان وفلان يروي إلى أن وصلنا إلى صاحب البحار. صاحب البحار أيضا عند مجموعة إجازات أوصلها إلى الشيخ الطوسي. عندما نأتي إلى الإجازات كم هائل من الكتب. فأنا حصلت على الإجازة بس ما حصلت على الكتاب الذي يجيز لي أن أنقل عنه، فصار عندي إجازة التفتوا لي في كلي الكتاب، شخص الكتاب ما موجود عندكم. هذه مشكلة. فأتي إلى سوق الوراقين وجدت كتاب، فوجدت هذا الكتاب باجتهادي، توقعت هذا الكتاب هو نفس اللي أجيز لي أن أرويه. بيني وبين المؤلف 150 سنة 200 سنة 300 سنة، فبإجازتي أقول هذا الكتاب هو الذي قال لي أرويه عني. فصار عندنا ثغرة. المفروض بالإجازة أن تكون الإجازة مع شخص الكتاب، الآن الإجازة صارت مع كلي الكتاب، وشخص الكتاب في الخارج طبقت عليه بعض أدوات الاجتهاد الخاصة بي وثبتت الكتاب لي له. فصار عندي نوع من الإيهام، فأني أروي عن فلان وعن فلان، ثم عندما أتي أرى على أن الكتب في الواقع ليست عندي، وإنما عندي أسماها فقط كلي فقط. هذه المسألة البعض أوصلها حتى إلى الشيخ الطوسي، قال في فهرسة الشيخ الطوسي بالذات، لأن الفهرسة معدة إلى المصنفات، قال يبعد أن تتجمع جميع المصنفات عند الشيخ الطوسي، وإنما كان يروي له طريق للمصنفات، يعني يروي من أخبره بالكتب، فيقول فلان له كتاب 1 2 3 10. هل الشيخ الطوسي رأى جميع هذه الكتب؟ قال هذا بعيد. فالمشكلة إذا أرجعنا إلى زمان الشيخ الطوسي، فقطعا كلما تقدم الزمان كلما صارت المشكلة أكثر تعقيدا. نعم هذا لا ينفي وجود إجازة لشخص الكتب، توجد إجازة لشخص الكتب، خصوصا الكتب التي كانت هي محل حاجة الإمامية، فكانوا يعكفون على استنساخها وعلى قراءتها، بحيث هذه الكتب شاعت وانتشرت. فالشق الأول اللي هو الشهرة تغنينا عن ذلك، كما نوقش في كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يعني غير ملاحظ الفقه البقية، شهرة هذه الكتب ومعروفية الخصال للشيخ المفيد للشيخ الصدوق كان هذا بالشق الأول. إحنا عندنا تطرق طريق الأول، قال هذا لمقدار يكفينا، قضية عقلائية موجودة مثل ما ننسب كتاب القانون لابن سينا. فأصبحت هذه الطريقة طريقة الإجازة بها هذا الجانب المهم. هذا ماذا ينفعنا؟ ينفعنا إذا فلان عنده إجازة للكتب، لا تكفي مجرد طريقة صحيح إلى الكتاب، وإنما لا بد أن يكون الكتاب أيضا موجود في الطريق. فإذا أنا عندي كتاب من أجدادي وهذا الكتاب الآن موجود وآثار القدم عليه، أستطيع أن أقول هذا الكتاب أخبرني به أبي عن أبيه إلى أن أوصل إلى صاحب الكتاب، فالنقل اللي وصلني يد بيد إلى أن وصل لي، فهذه إجازة وأيضا الكتاب موجود عندي، فلا مجال للتشكيك أصلا. أما أن يخبرني أبي عن أبيه أن جدي فلان عنده كتاب اسمه النوادر، هذه الإجازة ماذا تنفع؟ الكتاب أين الكتاب؟ كتاب غير موجود. فقد أرى كتابا عند الوراقين في زمن جدي وأقول هذا الكتاب هو لجدي، فصار عندي الطريق صحيح، لكن الكتاب ما موجود، وعندي إجازة لكن الإجازة في كلي الكتاب. شخص الكتاب المعني اللي يؤشر عليه هذا ما موجود عندي. هذه في بعض الإجازات موجودة، بعض الآخر لا، نفس الكتاب، وكانوا حريصين غاية الحرص على أن الكتاب يبقى ويحافظون عليه ويوصون بالأكابر باعتبار هذا فيه تراث الأمة عليهم السلام. هذا موجود، حرصهم على الكتب بلا شك ولا ريب موجود. لكن بعض ما نريد أن نبين أن الإجازة ليست دائما الإجازة إلى شخص الكتاب، بل أكثر من هذا، وسيأتي شواهد أن في بعض الحالات الإجازة نطبقها توسعا على مورد قد الإجازة أصلا ما شملها، لكن من باب التوسع احنا نذكرها. فهذا الوجه الثالث اللي هو الإجازة مهم في إجازة الكتب، إجازة الرواية لوصولنا إلى الكتب المعنية. فتارة نصل للكتب المعنية وقد رأيته بنفسي، وقد رأيته بخط يده، وقد رأيت عليه أثار الصحة وأمثال ذلك ما نقول. أما إذا كانت إجازة كلية، نعم تدخل في سلسلة البركة، ينقل الإنسان عند إجازة عن الكافي، لا نشك أن الكافي الموجود هو كافي الكليني. فالإجازة ما ثبتت للكتاب، وإنما أعطتني بركة وتيمنا أن أدخل في سلسلة الرواة. فهل صاحب الوسائل إجازات للكتب كانت على النحو الأول، يعني رأى الكتاب بعينه، أو لا على نحو التبرك وبعض الكتب لم يرها أصلا؟ هذا المبحث بعد أن عرفنا ما هي الإجازة، هذا المبحث يتعلق بتطبيق على صاحب الوسائل. قال: وأما الطريق الثالث وهو ما ذهب إليه بعض الأعاظم. سيد الخوئي، لكن هذه العبارة ما وجدتها في المصباح، قد في كتاب آخر، اللي هي من تصحيح سند الرسالة بإجازات الحر. إذا قلنا الكتاب غير مشهور وقلنا أن الحر غير خبير، نقول إذن الحر هو ثقة وعند إجازات عن مشايخه واحدا بعد واحد، وبالإجازات تنتهي مشكلتنا مع رسالة القطب. فهو يبتني هذا الطريق على معرفة حقيقة الإجازة، وإن كان هذا البحث في الدراية، لكن ناسب في الأصول باعتبار كلامنا على رواية غير موجودة في الأصول الحديثية. هذا واحد. طبعا كثير كتب مؤلفة في الإجازات، كثير يعني عشرات الكتب مؤلفة في الإجازات ومهمة يعني، وأشرها في البحار اللي يعقد أكثر من مورد في إجازات، الإجازة المتوسطة والإجازة الكبيرة وإجازات إلى بني زهرة العلامة، هواية عندنا كتب متعلقة بالإجازات. على معرفة حقيقة الإجازة أولا نعرف، وثانيا على مدى تأثيرها، لاحظ، في تشخيص وتصحيح المصداق الخارجي للكتاب. هذا المهم، مو كلي الكتاب، لا، المصداق الخارجي. هذا الكتاب الآن الأمامي هو هذا الكتاب الذي وقع متعلقا للإجازة. قال: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، على نحو يؤشر له بالإشارة الخارجية هذا. بالإشارة الحسية. هذا الكتاب مصداق شخصي. فالظاهر نأتي إلى حقيقة الإجازة ومقدار وفائها بما نريد أن نثبت بها. فالظاهر وكما اختاره الشيخ الحر العاملي نفسه أن الإجازات لا ميزة لها إلا التيمن والتبرك باتصال الأسانيد بالمعصومين عليهم السلام، فلا يثبت بها السند سند الرواية أو صحة الكتاب المنسوب إلى فلان، ولا يثبت أيضا ثبوت نسبته لصاحبه. إذن هذه الأشياء المهمة بنفس الإجازة ما تثبت، هذا مهم، الإجازة ما تثبت، وإنما عليك أن تتفحص. مثال الآن أمثلة كثيرة، يقول أنت الآن قيم على أولادي، أعطاك القيمومة، لكن من الكبير من غير البالغ عليك قيمومة، لابد تعمل على من، فلابد أنت تفتش. الإجازة فقط أعطاك أنت قيم، أنت مأذون أن هذا، أنت وكيل شرعي أن تصرف هذا المال على المستحق، أنت عليك أن تكتشف المستحق وأن تعرف المحتاج. الآن هذه إجازة أن تروي عن الكتب، ما هو الكتاب، أين يقع الكتاب، أنت مجاز عليك أنت أن تعرف هذا الكتاب. قال وإنما عليه المجاز الفحص عن صحة الكتاب والنسخة ونسبتها لصاحبها ما لم يكن بنفسه أي الكتاب ثابتا. إذا كان ثابتا قبل الإجازة فهذا معنى قد أغنانا ثبوت عن الفحص.
ثابتا مثل ما تفضلت يد بيد،
لا هاي إجازة يد بيد أو شهرة اللي قلنا عنها. قال في الفائدة الخامسة صاحب الوسائل في بيان بعض، قلنا في الجزء 30 طبعة آل البيت كل هذا الكلام هو الفوائد موجودة عنده، والجزء 20 في الطبعة السابقة. قال في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها، وإنما ذكرنا هذا هو، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة. لاحظوا ماذا قال، قال لا يتوقف العمل عليه لتواتر تلك الكتب، هذا واحد، وقيام القرائن على صحتها ومتونها كما يأتي. هو يحترف يقول لا نحتاج إلى إثبات الكتب بالإجازة. لماذا؟ قال لا يتوقف العمل عليه. لماذا؟ قال لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها متن. هذا طبعا اجتهاد منه، يقول الكتب متواترة وأيضا توجد قرائن على صحة الكتب ونسبتها إلى مؤلفها، فالإجازة إنما ذكرناها من باب التبرك. طبعا الكلام إذا كان عنده كذا فمن باب أولى في زماننا، تمام، لأن بعضت الشقة فيبعد أن تكون بعض النسخ لا زالت محفوظة ولم يطلع عليها أحد، يبعد، لا أقول يستحيل لكن يبعد. فالسلسلة عادة إجازات الرواية الغرض منها هو، ولذلك البعض عندما يجيز يقول أحيلك على إجازاتي الموجودة في الكتب، تفتش إجازاتي وين، سيد الخوئي مثلا إجازته موجودة، من ينقل عن سيد، يقول فلان فلان فلان، جاء تلميذ السيد الخوئي أجازك، فأنت تنقل عن تلميذ السيد الخوئي عن السيد الخوئي، وين إجازة السيد الخوئي، وين الكتب موجودة في الإجازات اللي أعطاها، مع أنه لا يوجد كتاب وإنما تبركا، وهذا فعلا هو المعمول به. هذا بالنسبة إلى ما قاله صاحب الوسائل. ويرى البعض ضرورة الإجازة مو للتيمن والتبرك فقط، لا، وإنما قضية ضرورية. لماذا؟ ليكون الفقيه راويا لحديثهم، ليكون الفقيه راويا لحديثهم. بس في بعض الحالات المجاز غير فقيه، ممكن إجازة غير فقيه، فتشمله أدلة رواية أحاديثهم، من روى عنا من روى حديثنا، حتى يقع في هذه السلسلة ضرورة يعتبره، فأنا راوي الحديث وإن كان بيني وبين الإمام 37-38 طبقة. على كل حال، ومهما يكن الأمر، سواء قلنا للتبرك أو الضرورة أو الثالث اللي هو الآن شبه غائب عنا، وهو إثبات النسخة، من ريده ريده ثانيا، إما التبرك أو الضرورة، يقول فمورد الإجازة هو الكتاب، لاحظ، الكلي المعنون بعنوان كذا. هذا الآن مورد الإجازة، الآن في زماننا، حتى في زمان صاحب الوسائل، كالمحاسن مثلا، فأجيز له كتاب المحاسن بصورة كلية، يعني أجزت لك أن تروي عني كتاب المحاسن. أنت من أين حصلت على كتاب المحاسن؟ قال من شيخي، وشيخه من شيخه، إلى أن وصلنا أنه إحنا نقبل بإجازة المحاسن، لكن المحاسن ما موجود. هذا الفرد المحاسن اللي على الخطوط فصفحتين 3-4، أجزت له أن يروي عني هذه النسخة، حرره بتاريخ كذا وكذا في الغري، ثم بعد ذلك أجزت له أن يروي عني هذه النسخة، أنا فلان بن فلان حررته في الحائر، ثم خطوط كل موجودين على نفس النسخة. هذا أعلى حالة من حالات الإجازة، نفس النسخة عليها خطوط العلماء، ترى ما موجود هذا الشكل الآن. فعلا أغلب الكتب ليس فيها هذه الحالة، وإنما على نحو كلي الكتاب. هذا المهم. يقول ولا دلالة لها على أن هذا الكتاب الخارجي هو كتاب المحاسن المجاز. نعم، قد طبع بعنوان المحاسن، لكن هذا هو الذي أجازه لي شيخي أن هذا أرويه، فلا. أو أن هذه النسخة هي نسخته الأصلية، لا يوجد دليل عندي على ذلك. إذن كيف نعرف؟ يقول وإنما تمييز ذلك على الشخص المجاز، فعليه إذا أراد أن يقول أنا مجاز بالكتاب أن يميز الكتاب الذي أجيز له نقله، وتمييزه إذا ميز يكون حجة له، لأن التمييز معنا بذل اجتهاد، بذل وسع، لأن اجتهاد الفقيه حجة له. هذا هو بينه وبين الله، ممكن أن يعتمد على هذه النسخة، يقول أنا فحصيت وتأكد، صار عندي اطمئنان على أن هذا الكتاب هو ترى كتاب المحاسن، فبيني وبين الله. احنا قلنا فقه الرضوي، صاحب البحار يعمل به، صاحب الرياض معنا من الأصوليين أيضا يعمل به، يرى على أن هذا أصبح عندي اطمئنان أن هذا الفقه الرضوي هو الفقه الرضوي اللي موجود، حج عليه. فمثلا جاء في بحار الأنوار يقول وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الشيخ الصدوق، وقد ظهر لنا أنه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر إسماعيلية لعله. ومنشأ هذا التوهم هو أنه، لاحظ، قد ذكر في كتب الصدوق كتاب بهذا العنوان دعائم الإسلام، مع أن هذا العنوان ممكن عشرات الناس أن تألف بهذا. لا، شوفون الذريعة يذكر مجموعة من المصنفات لها نفس الاسم، وتباين في طبقات الرواة، قد في بعض الحالات الموضوعات مختلفة لكن الاسم واحد. فمن أين أعرف أن هذا الكتاب هو هذا؟ إذن ماذا نريد أن نستوضح؟ قال: فالمجاز هو الذي يشخص ذلك بعد تطبيق الكتاب فينسبه إلى المجيز إذا كان مباشر، ويكون حجة له. سيدة ماذا يقول هذا الزبدة؟ هذا هو مجال الإجازة وتأثيرها، هذا هو مجال. نقطة على السطر. هسه هذا المطلب يفترض هذا وافي. نجي الآن إلى بعض ما توسعوا في مسألة الإجازة. قال: ولكن نراهم قد توسعوا في ذلك، أعطوا الإجازة مساحة أكبر مما أساسا هي نظمت لهذا السبب. فإذا أجيز في نقل كتب السيد المرتضى مثلا، لك حق أن تنقل عني، أنت مجاز أن تنقل عني كتب السيد المرتضى، وعد من العد، عد من العد يعني عدد المجيز كتبه كتب السيد المرتضى، أن تنقل عني كتب السيد، وهي عدة، وذكرها في إجازته. هذا موجود كثير، يذكرون أيضا الكتب، لكن لم يذكر في ضمن هذه الكتب القائمة مثلا رسالة المحكم والمتشابه. نسب للسيد المرتضى رسالة المحكم والمتشابه، سعبرنا عنا احنا كتاب ما موجود بالقائمة، قائمة كتبه اللي عدها المجيز. فإذا توصل المجاز إلى كون هذه النسخة أو هذه الرسالة من كتبه أيضا، لاحظ، فإنه يمكنه أن ينقل هذه الرسالة بالسند المندرج في الإجازة عن السيد المرتضى. هذا توسع، لأن الإجازة ليس فيها هذه الرسالة، فلا بد أنت أن تجمد على الإجازة. الإجازة ليس فيها هذه الرسالة في كتب السيد المرتضى. فإذا بعد ذلك شخص قال نعم السيد المرتضى عنده رسالة المحكم والمتشابه، وأنا ما عندي طريق إلى الرسالة، فبهذا الطريق أروي الرسالة، هذا توسع بالإجازة. الإجازة ما تشمل هذه الرسالة. هذا المثال ذكره سيدنا من باب التوسع. قال: بل نلاحظ أن مثل الشهيد الثاني والمحقق أقا حسين الخوانساري يرويان رجال ابن الغضائري مسندا عن النجاشي، يمكن هاي الواو زايدة، وغيره. سأجل العبارة. يرويان رجال ابن الغضائري عن النجاشي وغيره، غير النجاشي، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري. شو التفتوا لي، هاي نكتة مهمة، كما جاء في مقدمة المعجم، معجم رجال حديث السيد الخوي يذكر هناك، لكن هذا الصفحة أنا عندي الطبعة الثانية مع المعجم، صفحة 39 طبعة النجف، هنا أنا ما أعرف شو الطبعات قد حديثة يعني. يذكر هناك هذه القضية. لا يخفى على حضاراتكم، ما عندنا كتب حديثية قديمة وعندنا كتب رجالية قديمة، يعني عندنا موسوعات حديثية اللي هي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. هذه روايات أهل البيت عليهم السلام. وعدنا كتب رجالية أيضا لهم قديمة، اللي هو رجال الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي وفهرست الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده كتابين، وأيضا اختيار الكشي هو هم اختاره وقلصه فنسب أيضا له. وعدنا النجاشي، هاي الكتب الرجالية القديمة. وهناك أيضا كتب رجالية، هناك أيضا كتب رجالية أيضا قديمة، مثل رجال البرقي ورجال ابن الغضائري. رجال ابن الغضائري، الشيخ الطوسي عندما كتب الرجال يذكر في المقدمة شيء ثم يبين أن أصحابنا ما كان عندهم تأليف إلا ما ألفه ابن الغضائري، لكن الكتب راحت، كتابيه راح. وينقل مو شايفة فلان أخبره، صار كلام في رجال ابن الغضائري، كلام طويل. فهل كتاب ابن الغضائري موجود أو غير موجود؟ وإذا موجود أو غير موجود فهو لمن؟ لابن الغضائري الحسين وابن أحمد، كل ابن الغضائري، وهو الكتاب للحسين والكتاب لأحمد بن الحسين. هذه النقطة اللي الآن السيد أراد أن يشير لها. ماذا قال الشهيد الثاني والإخوان ساري؟ يرويان ذيل الصفحة، يرويان رجال ابن الغضائري مسندا عن النجاشي وغيره عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الأب، كما جاء في مقدمة المعجم. لاحظ، مع أنه لم يدعي أحد بأن الحسين بن عبيد الله له كتاب في الرجال، وهم يروا عن النجاشي كتاب الحسين ابن عبيد الله، وإنما هو تأليف ابنه أحمد ابن الحسين الغضائري. وهؤلاء ليس لهم سند للابن أصلا، وإنما سندهم هذا إلى الأب. فلاحظ الطريق كيف 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 حصل، ما عندهم طريق إلى الابن والكتاب للابن، مع أنه لا يوجد أحد رواه. طبعا الأحد لا يوجد أحد يعني غيرهما، وإلا هو الشهيد عنده كلمة في هذا الباب. يبدو أيضا الشيخ يعني الشهيد الثاني لعلم اشتبه في القاموس، قاموس الرجال في صفحة 45 نقل هذه العبارة تحت عنوان فيما اختلف في مؤلفه من تلك الكتب، مؤلفه في تلك الكتب. يقول الأول، يقول اختلف في رجال البرقي وكتاب ابن الغضائري في القاموس جزء الأول صفحة 45. طبعا هاي الطبعة هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. يتكلم عن البرقي ثم الثاني، وأما الثاني ابن الغضائري فقال الشهيد الثاني اللي سيد الخوئي أيضا ذكره، لكن ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال إنه للحسين ابن عبيد الله الغضائري دون ابنه أحمد. هسه ليس فقط السلسلة، هو لا، الشهيد يقول الكتاب ترى للحسين مو لابن أحمد. القاموس ماذا يقول؟ يقول واستند في ذلك إلى قول الخلاصة العلامة في عنوان سهل الآدمي، هاي العبارة ذكرها الخلاصة اللي هو العلامة تحت عنوان سهل الآدمي بن زياد، قال ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين، وقال ابن الغضائري إنه كان ضعيفا. الشهيد الثاني يقول اعتمد على هاي العبارة لأن قال وأحمد بن الحسين وقال ابن الغضائري إنه كان ضعيفا. قال الشهيد عطفه ابن الغضائري على أحمد بن الحسين يدل على أنه غيره. ثم يقول هنا أنه لم يتفطن لقاعدة العلامة في كتابه ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين، هي عين عبارة النجاشي عبر به كما هو دأبه في تعبيره إلى آخره. وقال ابن الغضائري يقول نقل منه عن ذلك الكتاب، ويشهد أن الكتاب للابن أن فيه عنوان المفضل إلى آخره. فالشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول أن الكتاب هو للأب. هسه قد اغتر بعبارة الخلاصة، لكن هنا الطريق سيدنا يقول الطريق لهم إلى الحسين إلى الأب، مع أن الأب ليس له كتاب في الرجال أصلا. فالشون للأب يريد يصححون الطريق إلى الابن. فشاهدنا توسع في الإجازة. عندنا كلام طويل بعد ذلك، إذا تراجعون القبسات ما يتعلق بكتاب ابن الغضائري أعتقد في الجزء الثاني صفحة 67 مهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.